الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا وبعد. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءتنا لكتاب كشف المعاني في المتشابه من المثاني، وكنا قد وقفنا على ما ذكره المصنف في سورة بني إسرائيل التي هي سورة الإسراء، فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الشيخ غلام الطاهري.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سورة بني إسرائيل. مسألة قوله تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. ما فائدة الشرط والرد الجميل مطلوب مطلقا؟ ما فائدة الشرط والرد الجميل مطلوب مطلقة؟ جوابه أن المراد به الوعد بالعطاء عند رجاء حصول الخير، لأنه أطيب لنفس السائل. مسألة قوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، وبعدها: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن، وفي الكهف: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس. جوابه مع ما تقدم من تنويع الكلام للفصاحة والإعجاز أن الأولى وردت بعد ما تقدم من الآيات من الوصايا والعظات والتخويفات، ولذلك قال يذكروا، أي يذكروه فيعملوا به. والثانية وردت بعد أفعال وأقوال من قوم مخصوصين: وإن كادوا ليفتنونك، وإن كادوا ليستفزونك، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن الآية. فناسب تقديم ذكر الناس وقيام الحجة عليهم بعجزهم عن الإتيان بمثله، ولذلك جاء بعده: وقالوا لن نؤمن لك. وأما آية الكهف فوردت بعد ذكر إبليس وعداوته وذم اتخاذه وذريته أولياء، فناسب تقديم ذكر القرآن الدال على عداوته ولعنه. مسألة قوله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد، وذلك من إبليس معصية. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء. جوابه أنه تهديد لا أمر طاعة، كقوله تعالى: كلوا وتمتعوا، والمعنى شاركهم في الإثم لا في المال. قوله تعالى: ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أي يقوم مقامكم في دفع ذلك عنكم. وقوله تعالى: تبيعا، أي تبيعا في المطالبات عن إهلاككم. وقوله تعالى: ثم لا تجد لك علينا نصيرا، في دفع ذلك. وقوله تعالى: ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، يرد عليك ما تذهب به، يرد عليك ما تذهب به.
يعني يريد المصنف رحمه الله بهذا أن يريد الإشكال، لماذا ختم الآية الأولى بوكيلة والتي بعدها بتبيعة والتي بعدها بنصيرة ثم بوكيلة؟ فأراد أن يبين المناسبة في ختم الكلام بهذه الأخبار. نعم.
مسألة قوله تعالى: من كل مثل، والمذكور بعض الأمثال. جوابه: المراد من كل مثل محتاج إليه من أمر الدنيا والدين، أو يكون عاما مخصوصا، كقوله تعالى: تدمر كل شيء. مسألة
يعني هذا بعض أجوبة المفسرين، أن المقصود المراد من كل مثل محتاج إليه من أمر الدنيا والدين، وهذا الجواب هو الأقرب، هذا الجواب هو الأقرب، وذلك لأن هذا القرآن تصريفه وتفصيله في أمر الدين وما يتعلق بالدين من أمور الدنيا، وليس المقصود كل شيء مطلقا على وجه المباحات ومثلا أسماء الحيوانات وأسماء النباتات ونحو ذلك.
مسألة قوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وقال تعالى في الكهف: إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. فحصر في آية سبحانه غير ما حصر في آية الكهف. جوابه: أن آية سبحان إشارة إلى المانع العادي هو استغرابهم أن بعث الله بشرا رسولا، وآية الكهف دلت على المانع الحقيقي وهو إرادة الله سبحانه وتعالى، وتقدير الآية إلا إرادة الله هلاكهم لما سبق في علمه.
هذا جواب أحد الأجوبة، والأسد في نظر القاصر أن قوله تعالى وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا، المقصود هنا الناس بعضهم، لأن الألف واللام ليس للاستغراق وإنما للعهد. وفي الآية اللي بعدها إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، هذا قول الآخرين وحال الآخرين. إذن بعضهم لا يقبلون الهدى لأجل أن الله أرسل الرسل من بني آدم، وبعضهم لا يقبلون الهدى حتى يأتيهم العذاب، وبعضهم لا يقبل الهدى حتى يكون على سنن ما سبق من إهلاك الله للمكذبين.
مثل قوله تعالى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وفي العنكبوت قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، جوابه أنه لما وصف شهيدا بقوله تعالى يعلم ناسب تأخيره لتتبع الصفة موصوفها ولا يحول بينهما حائل، وليس هنا ولا في أمثالها صفة لشهيد، فجاء على القياس في غير كفى بالله شهيدا كفى بالله وكيلا. مسألة قوله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، ومعنى خبت سكنت، وقال في الزخرف لا يفتر عنهم، جوابه لا يلزم من سكون النار نقص العذاب بها إما لبقاء حرها أو لعذابهم عند ذلك بالزمهرير، ولا يفتر عنهم العذاب إما بحرها أو زمهريرها. مسألة قوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر، وفي ياسين والأحقاف بقادر، جوابه أن قادر هنا خبر إن المثبتة فلم تدخله الباء، وفي ياسين هو خبر ليس النافية فدخلت الباء في خبرها، وفي الأحقاف لما أكد النفي بنفي ثاني وهو قوله تعالى ولم يعي بخلقهن ناسب دخول الباء في بقادر. سورة الكهف مسألة قوله تعالى هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، وظاهروا إفرادهم لها بالعبادة دونه تعالى، وقال تعالى بعده وما يعبدون إلا الله، فاستثنى الرب سبحانه من معبوداتهم، جوابه أن اتخذوا للماضي، وكانوا مفردين لهم في العبادة ويعبدون للاستقبال، وقد يعبدون الله تعالى في المستقبل، وكذلك كان الواقع، فصح الاستثناء أدبا وتحرزا.
نعم، يعني كلمة هؤلاء قوم اتخذوا هذا خبر عن الماضي الذي حصل من قومهم أنهم اتخذوا من دون الله آلهة، يعني معه طبعا. وأما قوله ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ما يعبدون إلا الله هذا في المضارع في المستقبل، فيحتمل أنهم يعبدون كما حصل وكما هو الواقع.
مسألة قوله تعالى ثلاثة رابعهم كلبهم وخمسة سادسهم كلبهم، وقال وثامنهم كلبهم بزيادة الواو، جوابه من وجهين، الأول أن الواو عاطفة على فعل مقدر معناه صدقوا وثامنهم كلبهم، الثاني
الجواب في المسألة السابقة هناك جواب آخر ذكره بعض المفسرين، وهي أن قوله تعالى هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة أن هذا خبر عن قوم أصحاب الكهف، وقوله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله أن كلمة وما يعبدون إلا الله خبر من الله عن أصحاب الكهف جملة معترضة، يعني أصل الكلام وإذ اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمتي ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فجملة وما يعبدون إلا الله هذا جملة لحالية لبيان صفة هؤلاء المعتزلين، فهو من كلام الله وليس من كلام أصحاب الكهف. نعم.
مسألة قوله تعالى ثلاثة رابعهم كلبهم وخمسة سادسهم كلبهم وقال وثامنهم كلبهم بزيادة الواو، جوابه من وجهين. الأول أن الواو عاطفة على فعل مقدر معناه صدقوا وثامنهم كلبهم. الثاني أن كل واحد من القولين المتقدمين بعده قول آخر في معناه فكأن الكلام لم ينقض. والثاني غاية ما قيل وليس بعده قول آخر، فناسب ذلك مجيء الواو العاطفة المشعرة بانقضاء الكلام الأول والعطف عليه. وما يقال ها هنا إنه من واو الثمانية فكلام فيه نظر،
يعني قول المصنف فيه نظر. لا أرى هذا الوجه، لأن واو ثمانية معروف في القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم جاء مضطردا في أنه إذا تعدد ذكر الصفات ففي الصفة الثامنة يأتي الواو. مثلا لو أخذنا مثال على هذا، الثاني عشر الآية الثاني عشر بعد المئة من سورة التوبة، التائبون هذا رقم واحد، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف. فلما جاء الوصف الثامن قال والناهون عن المنكر أتى بالواو التي يسميه بعض العلماء بالواو. وهكذا في سورة التحريم مثلا، عسى رب إن طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات. فلما جاء الوصف الثامن قال وأبكارا، فيكون هذا من ذاك، لأن ثمانية تذكر بالواو كما هو معروف بواو ثمانية. نعم.
قال رحمه الله مثل قوله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب، وكذلك في الزخرف قال تعالى فيها الأثى وحلوا أساور من فضة، جوابه من وجوه. أحدها أن الضمير للولدان في الإنسان وفي الكهف والزخرف للعباد. الثاني أنهم يحلون بها بهما فجمع، قال الثاني أنهم يحلون بهما فجمع لأهل الجنة التحلي بالذهب والفضة. الثالث أن الأمزجة مختلفة في ذلك في الدنيا، فمنهم من يؤثر الذهب ومنهم من يؤثر الفضة، فعومروا في الجنة بمقتضى مينهم في الدنيا.
ووجه آخر أن الذين ذكر الله عنهم التحلي بالذهب هم أهل الجنان العالية، والذين ذكر الله عنهم التحلي بالفضة هم الجنتين اللتين دون الأوليين. فإن الجنان أربعة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. نعم.
قال رحمه الله مثل قوله تعالى ولئن رددت إلى ربي، وفي حاميم السجدة ولئن رجعت إلى ربي، جوابه بعد تنويع الخطاب أن في لفظ الرد من الكراهية للنفوس ما ليس في لفظ الرجوع. فلما كان آية صاحب الكهف وصف جنته وصف جنته بغاية المراد بالجنان، كانت مفارقته لها أشد من النفس أشد على النفس من مفارقة صاحب حميم السجدة لما كانت فيه، لأنه لم يبالغ في وصف ما كان فيه كما بالغ صاحب آية الكهف، فناسب ذلك لفظ الرد هنا ولفظ الرجوع ثم. مسألة قوله تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئت وعرضوا على ربك صفا، وقال في القمر كأنهم جراد منتشر، جوابه الأول عند السؤال والثاني عند خروجهم من القبور وحشرهم إلى القيامة.
يعني الناس أول ما يخرجون من القبور يخرجون كأنهم جراد منتشر كالفراش المبثوث، ثم بعد ذلك يصنفون، وإذا النفوس زوجت، فإذا صنفوا صار كل صنف مع صنفه، طلاب العلم مع طلاب العلم، والمصلين مع المصلين، والصائمين مع الصائمين، والمنافقين مع المنافقين، والطبالين مع الطبالين، وهكذا. ثم بعد ذلك يصفون صفوفا. إذن هذه أحوال متعددة لتعدد ساعات القيامة.
مسأل قوله تعالى فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده، وقال في السجدة ثم أعرض عنها، هنا بالفاء وثم بثم. جوابه الإعراض إما مصادمة ورد بالصدر من غير مهلة، وإما أن يكون عن مهلة وروية. لما تقدم في الكهف ويجادل الذين كفروا بالباطل الآية، ناسب ذلك الفاء المؤذن بالتعقيب بالإعراض منهم عند مجادلتهم ودحضهم الحق، ولم يتقدم مثل ذلك في السجدة، بل قال وأما الذين فسقوا أي استمروا على فسقهم فناسب ذلك ثم المؤذن بالتراخي. مسألة قوله تعالى نسي حوتهما، والناسي فتاه، بدليل فإني نسيت الحوت، وقوله آتنا غداءنا. جوابه أن النسيان بمعنى الترك، فمن موسى عليه السلام ترك التفقد، ومن فتاة الذهول عنه أو النسيان منهما في مجمع البحرين، ومن فتاة لما جاوز ذلك. مثل قوله تعالى لقد جئت شيئا إمرا، وبعده شيئا نكرا، ما معناهما؟ جوابه أن الإمر ما يخشى منه، والنكر ما تنكره العقول والشرائع. والسفينة لم تغرق وإنما عابها وخشي منه، وقتل الغلام إعداما له بالكلية، فناسب كل لفظ مكانه. مثل قوله تعالى ألم أقل إنك، وقال ألم أقل لك. جوابه أن الخضر قصد بالأولى تذكير موسى عليهما السلام بما شرط عليه، فخاطبه بلطف وأدب معه، وفي الثانية كرر موسى الإنكار عليه فشدد الخضر عليه وأكد القول بقوله لك، لأن كاف الخطاب أبلغ في التنبيه.
هذا الذي قلنا أن كاف الخطاب أبلغ في التنبيه كما سبق مر معنا في أرأيتم، قلنا جاء في موضعين أرأيتكم، فذكر كاف الخطاب مع ضمير الجمع ميم أبلغ في التنبيه.
مثل قوله تعالى لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، قال بعده فأردنا، قال في الثالثة فأراد ربك. جوابه أن هذا حسن أدب من الخضر مع الله تعالى. أما في الأول فإنه لما كان عيبا نسبه إلى نفسه، وأما الثاني فلما كان يتضمن العيب ظاهرا وسلامة الأبوين من الكفر ودوام إيمانهما باطلا قال أردنا، كأنه قال أردت أنا القتل، وأراد الله سلامتهما من الكفر وإبدالهما خيرا منه. وأما الثالث فكان خيرا محضا ليس فيه ما ينكر لا عقلا ولا شرعا، نسبه إلى الله وحده فقال فأراد ربك.
هذا جواب سديد فيه حسن الأدب في الخطاب عن الله عز وجل ومع الله تعالى. لكن الجواب الثاني أنه أن القتل يتضمن أمرين، الأول مباشرة القتل وهو إنما كان من الخضر، والثاني وجود السبب والنتيجة لأن الله هو المحيي المميت، فلذلك قال أردنا، فالخضر بالمباشرة السبب والقتل، والله عز وجل بإيجاده الإماتة وخلقه، فناسب أن يقول أردنا. أما الخير المحض فنسبه إلى الله أراد ربك، وأما الشر الظاهر فنسبه إلى نفسه، ولأنه لا يدري حينما خرق السفينة هل يحصل النجاة للسفينة أو لا، ولذلك قال أردت أن أعيبها. نعم.
قال رحمه الله مثلا قوله تعالى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ثم قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وقال في قصة ذي القرنين فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. جوابه أنه تقدم أولا ما لم تستطع، فخفف الثاني لدلالة الأول عليه. في قصة ذي القرنين أن تعلق الفعل بالمفعول المفرد أخف من تعلقه بالمركب، وأن يظهروه مفعول مركب فناسب التخفيف، ونقبى مفعول مفرد فكمل لفظ الفعل معه لعدم المقتضى للتخفيف.
الجواب الذي ذكره المصنف رحمه الله جواب لغوي مسدد، لكن من حيث المعنى الأظهر والله أعلم أن الخضر قال لموسى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فأتى بزيادة التاء للدلالة على عدم صبره، وأنه متشوق إلى معرفة هذه التأويلات، فلما أوله فحينئذ ذهب تشوقه، فناسب أن يقول ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وصار الأمر هينا بعد العلم به. وأما في قصة ذي القرنين فإن يأجوج ومأجوج أولا ظنوا أن دك هذا الردم سهل، أو أن الظهور عليه والاعتلاء عليه أمر ميسور، فأرادوا الاعتلاء عليه، فقال الله فما استطاعوا أن يظهروا، فلما لم يقدروا على الاعتلاء على سد ذي القرنين حينئذ عمدوا بكل قوتهم وجهدهم إلى نقب هذا الردم وهذا البناء، لذلك قال وما استطاعوا له نقب، أي طلبوا بكل ما يقدرون أن ينقبوه فلم يقدروا. نعم.
قال رحمه الله مثل قوله تعالى وجدها تغرب في عين حمئة، ظاهره أنه مكان معين لغروبها. قال تعالى رب المشرقين ورب المغربين الآية، رب المشارق وهو المعروف للشمس. جوابه أنه معين بالنسبة إلى ذلك المكان وذلك الزمان، لا بالنسبة إلى سائر الأزمنة والأقطار كما تقول غابت في البحر، وإنما هي في السماء، وإنما هو بالنسبة إلى نظرك. مسألة قوله تعالى
يعني ما ذكره المصنف جواب عن الأول وجدها تغرب في عين حمئة، هذا في أحد مشارق الشمس يعني في يوم معين، وهذا اليوم المعين الشمس تغرب في عين حمئة، أي يوم هذا الله أعلم. أما رب المشرقين ورب المغربين فجمهور المفسرين أن المراد بالمشرقين والمغربين مشرق الشمس في الشتاء والصيف، ومغرب الشمس في الشتاء والصيف. وأما رب المشارق وذلك لأن للشمس كل يوم مطلع خاص في درجة معينة يعرفها أهل الهيئة والفلك. نعم.
قال رحمه الله مثل قوله تعالى واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، وفيما قبله من هذه السورة واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. جوابه أن الآية الأولى تقدمها وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقوله تعالى مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل فناسب ذلك وما أنذروا. والآية الثانية تقدمها قصة موسى والخضر وذي القرنين وسؤال اليهود ذلك فناسب رسلي. جواب آخر، أن المراد تنويع كفر الكفار، لأنه إما بالرسل كقولهم ساحر كاهن، أو بما جاءوا به كقولهم سحر مفترى، وما سمعنا بهذا وشبه ذلك. سورة مريم مسألة، قوله تعالى قال ربي أنى يكون لي غلام، ما وجه ذلك، ما وجه قوله ذلك مع أنه قال رب هب لي من لدنك وليا؟ فسؤاله مؤذن بإمكانه عنده، وقوله أنى يكون لي مؤذن بإحالته عادة، جوابه أنه كان بين سؤاله وبشارته بالولد 40 سنة،
يعني كان يدعو الله عز وجل، يعني زكريا عليه السلام 40 سنة أن الله يرزقه الولد، فنسي من طول ما كان السؤال بعيدا، ولذلك قال أنى يكون لي ولد. وهذه القصة يعني ذكر المدة بين الدعاء وبين الإجابة لو ثبتت ففيها دلالة على أن الإنسان يجب عليه أن لا يستعجل الدعاء، وأن يعلم أن الله يجيب ولو بعد أمد بعيد. ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الجواب فيه نظر، كيف ذلك؟ لأن زكريا عليه السلام هنا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. هنا لم لا يلزم أنه قال هب لي من لدنك وليا يعني ابن، يمكن أن يكون الولي أخا له قريبا له، فلما بشر بأن الولي من ذريته وهو يحيى حينئذ استغرب. هذا أحد الأجوبة. فإن قال قائل ففي آل عمران قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، هناك أيضا استغرب قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغ، فالاستغراب يتوجه إلى كيفية، أي كيف يكون لي غلام وولد وأنا قد بلغت هذا السن؟ وحينئذ نبه على أن الله خلقه من لا شيء وهو قادر أن يجعل له ابنا ولو كان كبير السن، والله أعلم.
قال رحمه الله مثل قوله تعالى في يحيى عليه السلام ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه، وفي عيسى عليه السلام ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام عليه، جوابه أن الأول إخبار من الله تعالى ببركته وسلامه عليه، والثاني إخبار عيسى عليه السلام عن نفسه، فناسب عدم التزكية لنفسه بنفسه المعصية أدبا مع الله تعالى، وقال شقيا أي بعقوق أمي أو بعيدا من الخير. وقوله والسلام معرفا أي السلام المتقدم على يحيى علي أيضا.
لا
مسأل قوله تعالى قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وقد تقدم قول الملك قول الملك أحسن مالك، وقد تقدم قول الملك لأهب لك غلاما زكيا ولنجعله آية للناس، فكيف ذلك بعد علمها به؟ جوابه لم تقله كراهة له، بل لما يحصل لها من الخجل عند قومها بخروج ذلك عن العادة والوقوع فيها. مسألة، قوله تعالى فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، وقال في الزخرف فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، جوابه أن آية مريم تقدمها وصف الكفار باتخاذ الولد وهو كفر صريح، فناسب وصفهم بالكفر، ولم يرد مثل ذلك في الزخرف، بل قال فاختلف الأحزاب وصفهم بالظلم لاختلافهم. مسألة، قوله تعالى إنه كان صديقا نبيا في إبراهيم وإدريس وفي موسى ورسول النبي وفي إسماعيل صادق الوعد، ما وجه تخصيص كل منهم بما وصف به وكل منهم كذلك؟ جوابه أما إبراهيم عليه السلام فلعل المبالغة في صدقه لنفي ما توهم منه في الثلاثة التي ورى بها وهي إني سقيم ولسارة هي أختي وفعله كبيرهم. وأما موسى عليه السلام فلأنه أخلص نفسه لله في منابذة فرعون مع ملكه وجبروته وفي غير ذلك. وأما إسماعيل عليه السلام فلصدق قوله ستجدني إن شاء الله من الصابرين ووفى بوعده فصدق في قوله وقيل إنه وعد إنسانا إلى مكان فوفى له وانتظره مدة.
هذه الأجوبة السديدة أن كل نبي من هؤلاء الأنبياء ذكر الله لهم وصفا ألصق بهم من الأوصاف الأخرى، ولكن ما ذكره في موسى جوابه فيه نظر. والصواب أن الله لما قال عن موسى ورسولا النبي، لأن موسى عليه السلام كان رسولا إلى فرعون ونبيا إلى بني إسرائيل، فبنو إسرائيل كان فيهم التوحيد فهو نبي إليهم، وأما فرعون وقومه كانوا مشركين فهو رسول إليهم. نعم.
مثل قوله تعالى أن يمسك عذاب من الرحمن، ومناسبة مس العذاب الجبار المنتقم. وما فائدة تكرار ذكر الرحمن في هذه السورة أكثر من غيرها؟ جوابه أما قوله تعالى عذاب من الرحمن ففيه تعظيم أمر الكفر الذي كان عليه أبوه، لأن من عظمت رحمته وعمت لا يعذب إلا على أمر عظيم بالغ في القبح، فنبه على عظم ما عليه أبوه من الكفر ورجاء قبول توبته من الرحمن. أما تكرار لفظ الرحمن في هذه السورة فقد يجاب بأنه لما افتتح أول السورة بقوله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا نبه بتكرار لفظ الرحمن الذي هو بصيغة المبالغة على عظم رحمته وعمومها، وأن ذلك ليس خاصا بأنبيائه وأوليائه وخواصه.
هذه السورة افتتحها الله عز وجل بذكر الرحمة من حيث الخصوص، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وختمها بذكر الود وهو أخص أنواع الرحمة لعموم المؤمنين، فناسب إيراد ذكر الرحمن في آيات سورة مريم كثيرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، نسأل الله أن نكون منهم. نعم.
قال رحمه الله مثل قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، وقد قال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. جوابه أن الورود المؤمنين الجواد على الصراط والكفار والعصاة يدخلونها، أو أن الخطاب لمن تقدم ذكرهم في قوله أيهم أشد على الرحمن عتيا إلى قوله صليا.
الجواب الأوضح وإن منكم إلا واردها، أي وارد الصراط المضروب على جهنم. وقوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون فلا تمسهم النار وإن مروا على الصراط المضروب على النار، وإنما يسقط في النار من كان كافرا أو منافقا أو من الفساق من شاء الله عز وجل منهم أن يسقطوا. نعم.
سورة طه مثل قوله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، وفي غيره من المواضع خلق السماوات والأرض فبدأ بالسماوات. جوابه أما أولا فلموافقة رؤوس الآية، لأن خلق الأرض قبل السماء، وأيضا لما ذكر أن إنزال القرآن تذكرة لمن يخشى وهم سكان الأرض ناسب ذلك البداءة بالأرض التي أنزل القرآن تذكرة لأهلها. وأما البداءة بالسماوات فالإشارة فيها وعظمها. مسألة قوله تعالى أكاد أخفيها، وقال تعالى إنما علمها عند ربي، ظاهر قوله تعالى آتية أكاد أنه أظهرها، وقوله تعالى إنما علمها عند ربي إخفاء لها، جوابه أن معناه أكاد لشدة الاعتناء بإخفاء وقتها أن أخفي علمها ووقوعها عن الخلق، وهذا قد أظهره للخلق بقوله إن الساعة آتية، دليل على أن المراد أكاد أخفي إتيانها. وقوله إنما علمها عند ربي أي حقيقة وقتها بعينه، لأن ذلك مما اختص الله تعالى به.
أكاد أخفيها أي علاماتها، فهي لا تظهر إلا فجاءة. وأما علمها عند الله أي على التحديد متى وقت الساعة، فلا تعارض بين إخفاء الساعة وبين علم الله عز وجل بها. نعم.
مثل قوله تعالى وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا، والسحر حرام فكيف أمرهم به مع عصمته؟ جوابه أنه لما كان إلقاؤهم سببا لظهور معجزته وصدق دعوى نبوته صار حسنا بهذا الاعتبار وخرج من كونه قبيحا.
هذا الجواب على طريقة الأشاعرة، فالأشاعرة يزعمون أن القبيح ينقلب حسنا إذا كان بأمر من الشارع، فمثلا عياذا بالله لو أن الشارع أمر بالكذب لكان الكذب حسنا، لو أن الشارع أمر بالعقوق لكان العقوق حسنا، وهذا كلام مخالف مصادم لعقيدة السلف من الصحابة والتابعين، والقبيح يبقى قبيحا والحسن يبقى حسنا. حتى لما أذن الله عز وجل بأن يقول الإنسان المضطر الكفر لا يقال إن قوله الكفر ها هنا قبيح إلا على قول الأشاعرة، لا يقال إن قوله الكفر ها هنا حسن إلا على قول الأشاعرة. وأما قول أهل السنة فإنهم يقولون إن هذا القول ها هنا قبيح لكن أذن الشارع فيه برفع الإثم، كذلك أكل الميتة، فالميتة قبيحة حتى إن اضطر الإنسان إليها، لكنه إن أكل منها ليس معنى ذلك أن الميتة ليست بقبيحة، ولكن رفع الإثم عنه حين الاضطرار. فلا بد من التفريقة بين ما يقوله الأشاعرة وبين ما يقوله أهل السنة. فلذلك نقول إن قول موسى عليه السلام ألقوا هنا لما قال إما أن نكون أول قال بل ألقوا، وفي آية أخرى كثيرة أنه قال إما قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا، فليس هذا بل ألقوا أمر لهم، بل هو إيذان لهم ببدء المباراة والمجاراة حتى يكون أبلغ، هذا ليس إيذانا بالسحر وإنما هو إذان بما يريدون أن يقولوا ويفعلوا، سواء كان هذا سحرا أو دجلا، فالسحر سحر، ولذلك الله سبحانه وتعالى وصفه بالسحر ووصف بأنه لا يفلح الساحر حيث أتى، ففعلهم قبيح في كل حال، وأمر الله وأمر موسى عليه السلام لهم لا يصير فعلهم حسنا، ولا يكون بالنسبة لموسى عليه السلام أمره إياهم حسنا، وإنما أمره خبر أنهم يبدأون، وليس معناه أن يفعلوا السحر ويجاروا الحق. نعم.
قال رحمه الله مثلا قوله تعالى وأضل فرعون قومه وما هدى، فما فائدة قوله وما هدى وهو معلوم من قوله وأضل فرعون قومه؟ جوابه التصريح بكذبه في قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد والتهكم به. مثل قوله تعالى لمن تاب وآمن وعمل صالحا،
في الجواب أيضا عن الإشكال الأول وأضل فرعون قومه وما هدى، أن إيراد وما هدى مع أضل أتم في المعنى. كيف؟ لأنه لو قال وأضل فرعون قومه وسكت لربما ظن أو توهم سامع بأنه أضل فرعون قومه، ربما أنه بعد الإضلال منه حصل الهداية، فلما قال وما هدى انتفى هذا التوهم الذي ربما يتوهمه متوهمون. نعم.
مسألة قوله تعالى لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فالاهتداء هنا مؤخر عن الإيمان والعمل الصالح، وفي الآية الأخرى مقدم عليها. جوابه أن المراد بقوله ثم اهتدى أي دام على هدايته، كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا عليه وأدمنا.
نعم.
مسألة قوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى، وقال اقرأ كتابك، وقال ورأى المجرمون النار، ظاهره يدل على الإنكار. جوابه أن القيامة مواطن، ففي بعضها يكون عمى وفي بعضها إبصارا، ويختلف ذلك باختلاف أهل الحشر فيه، والله أعلم.
مع يقيننا بأن أهل النار إذا دخلوا النار بعدما يدخلون ويمر عليهم مدة من الزمن يصبحون كلهم يصابون بالعمى بأمر الله عز وجل وبالبكم وبالصمم، وهذا أشد تعذيبا على أهل النار. نعم.
سورة الأنبياء عليهم السلام، مسألة قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقال في الشعراء من ذكر من الرحمن. جوابه لما تقدم هنا اقترب للناس حسابهم وذكر إعراضهم وغفلتهم، وهو وعيد وتخويف، فناسب ذكر الرب المالك يوم القيامة المتولي ذلك الحساب. وفي الشعراء تقدم إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، لكن لم يفعل ذلك لعموم رحمته للمؤمنين والكافرين لم يشأ ذلك، ويقوى ذلك تكرير قوله تعالى في السورة وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
نعم.
مثلا قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ثم قال تعالى كل في فلك، والسقف المستوي والفلك هو المستدير. جوابه أن السقف لا يلزم منه الاستواء، بل يقال لكل بناء عال على هواء سقف، سواء كان مستويا أو مستديرا، كقولهم سقف الخباء وإن كان مستديرا.
وباتفاق وبإجماع السلف والخلف كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأرض فلك، وأن الشمس فلك، وأن القمر فلك، وأن السماوات أفلاك، فهي كلها مستديرة، وفوق هذه الأفلاك القبة العظيمة التي هي العرش. نعم.
قال رحمه الله مسألة قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقال في إدريس وعيسى عليهما السلام أنه رفعهما إليه فهما حيان باقيان وهم من البشر. جوابه أن المراد من الخلد في الدنيا التي هي عالم الفناء المعهود عندهم، وإدريس وعيسى عليهما السلام في عالم آخر غير المعهود عندهم.
نعم.
مسألة
أيضا يرد على هذا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يرد عليه أيضا قول من قال طيب الدجال كيف يكون حيا إلى الآن؟ نقول هو حي، لكن هل وجوده حيا إلى الآن يعني خلوده في الدنيا؟ الجواب لا، لأن الدنيا ليست بدار الخلود، دار الخلود في الآخرة. فلو أن الإنسان عاش في الدنيا ليس 1000 سنة ولا 10,000 سنة ولا 100,000 سنة، بل لو عاش منذ أن ولد وحتى قيام الساعة لا يسمى مخلدا، لأنه سيفنى، وإنما المخلدون هم الذين يكونون في دار الخلد في الجنان، نسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى. نعم.
مسألة قوله تعالى ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، وفي النمل والروم ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين،
هذا طبعا بالتاء بقراءة.
والصم كاف فما فائدة ولوا مدبرين، والصم كاف فما فائدة ولوا مدبرين. جوابه أن آية الأنبياء نسب فيها السماع إليهم فلم يحتج إلى توكيد ومبالغة فيه، ولذلك قال إذا ما ينذرون أي يتشاغلون عن سماعه فهم كالصم الذين لا يسمعون. وفي آية الروم والنمل نسب الإسماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبالغ في عدم القدرة على إسماعهم بقوله تعالى ولوا مدبرين، لأن المولي عن المتكلم أجدر بعدم القدرة على إسماعه من الماكث عنده، ولذلك شبههم بالمولي وفيه بسط عذر النبي صلى الله عليه وسلم. مثل قوله تعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وقال تعالى في الصافات فجعلناهم الأسفلين. جوابه أنهم أرادوا كيده بإحراقه فنجاه الله تعالى وأهلكهم وكسر أصنامهم فخسروا الدنيا والآخرة. وفي الصافات قالوا أبنوا له بنيانا فألقوا، أي من فوق البناء في الجحيم، فناسب ذكر الأسفلين لقصدهم العلو لإلقائه في النار والله أعلم.
نعم.
مسألة قوله تعالى ولسليمان ريح عاصفة تجري بأمره، قال في سورة صاد تجري بأمره رخاء، والعاصفة الشديدة والرخاء الرخوة. جوابه أنها كانت رخوة طيبة في نفسها، عاصفة في مرورها، كما قال تعالى غدوها شهر ورواحها شهر، أو أن ذلك كان باعتبار حالين على حسب ما يراها سليمان عليه السلام.
يعني الريح التي كانت تحت إمرة سليمان عليه السلام بالنسبة له ولجنوده رخاء، سهل لين منطاع لسليمان عليه السلام يحمله حيث شاء، وهو عاصفة في سرعتها، فلا تعارض بين الوصفين.
مثل قوله تعالى فنفخنا فيها من روحنا في التحريم، فنفخنا فيه من روحنا، جوابه أن لفظ التذكير عند العرب أخف من التأنيث، وها هنا لم يتكرر لفظ التأنيث كتكريره في التحريم وجاء فيها مؤنثا، وفي التحريم تكرر لفظ التأنيث بقوله تعالى ومريم وابنت وأحصنت وفرجها، فناسب التذكير تخفيفا من زيادة تكرر التأنيث.
هذا جواب ذكره المصنف، والذي يظهر لي والله أعلم أن قوله في سورة الأنبياء فنفخنا فيها بالتأنيث حتى يفهم أن المقصود في مريم عليها السلام، وأما في قوله في سورة التحريم فنفخنا فيه أي في الفرج، أي في فرج مريم، فجبريل عليه السلام نفث في درعها حتى نزل النفث إلى فرجها واستقر في رحمها. نعم.
قال رحمه الله مثل قوله تعالى وأنا ربكم فاعبدوني وتقطعوا، وفي المؤمنين فاتقوني فتقطعوا. جوابه أما قوله فاعبدون لأنه خطاب لسائر الخلق فناسب أمرهم بالعبادة والتوحيد ودين الحق، وقوله فاتقون خطاب للرسل فناسب الأمر بالتقوى ويؤيده يا أيها الناس اعبدوا ربكم ويا أيها النبي اتق الله. وأما الواو والفاء فلأن ما قبل الواو لا يتعلق بما بعدها، وما قبل الفاء متعلق به ما بعدها، لأن ذكر الرسل يقتضي التبليغ ولم يسمعوا، فكأنه قيل بلغهم الرسل دين الحق فتقطعوا أمرهم، ولذلك قيل هنا كل إلينا راجعون. وفي المؤمنين كل حزب بما لديهم أي من الخلاف بينهم فرحون. مثل قوله تعالى وهم فيها لا يسمعون، وقال تعالى وإذ يتحاجون في النار، قال تعالى قالوا وهم فيها يختصمون، إلى غير ذلك مما يدل على سماعهم. جوابه لعل ذلك باعتبار حالين، فحال السماع والمحاجة والمخاصمة قبل اليأس من الخلاص من النار، وحال اليأس لا يسمعون لما روى أنهم يجعلون في
توابيت
لما روي أنهم يجعلون في توابيت من نار ويسد عليهم أبوابها فحينئذ لا يسمعون.
جاءت روايات عدة ذكرها أبو الشيخ الأصبهاني وغيره وذكرها ابن أبي الدنيا في التخويف من النار أن أهل النار في آخر الأمر لا يسمعون ولا يرون ولا يقدرون على الكلام. نعم. وهذا يعني وإن لم يرد فيه شيء لكنه ظاهر من شدة العذاب في النار كيف يقدر القوى الطبيعية في الإنسان على الرؤية والبصر محترق وكيف يقدر السمع على السماع والأذن قد احترق وكيف يقدر اللسان على الكلام وقد احترق. نعم.
قال رحمه الله سورة الحج مثل قوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة ثم قال وترى الناس سكارى الآية جوابه أن الزلزلة عامة في وقت واحد يدركها الكل إدراكا واحدا فقال ترونها ورؤية السكارى مختصة بكل إنسان بنفسه فيراهم هذا في وقت وهذا في وقت فقال وترى أيها الرائي.
يعني في الأول قال يوم ترونها بالجمع ثم في الثانية قال وترى الناس سكارى بالإفراد. نعم.
مثلا قوله تعالى تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. إن كان المراد بالزلزلة نفس البعث والساعة فلا حمل حينئذ ولا رضع وإن كان غير الساعة فما هو. جوابه اختلف في ذلك فقيل هو رجفة عظيمة عند نفخة الصعق وقيل عند طلوع الشمس من مغربها وهذا جواب ظاهر وقيل هو نفس قيام الساعة والمراد التمثيل بأن الحال كذلك لو كان حمل أو إرضاع.
الصواب أن الآية على ظاهرها يوم ترونها أي وقت قيام الساعة فالناس موجودين الكفار شرار الخلق موجودين في الأرض ومنهم الحامل ومنهم المرضع هذا كله موجود فإذا رأوا السماء تتساقط والجبال صارت كالعهن المنفوش والبحار سجرت حينئذ تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها على ظاهرها.
مثل قوله تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى جوابه أنهم سكارى من الدهش في تلك الأهوال وما هم بسكارى من الشراب.
نعم. مثل قوله يقول ابن القيم السكر سكران سكر العقول بسبب المشروب وسكر البصائر بسبب الأهوال. نعم.
مثل قوله تعالى يسجد له من في السماوات ومن في الأرض ثم قال وكثير من الناس وقد دخلوا في من في الأرض جوابه أن السجود المذكور أولا سجود الخضوع والانقياد لأمره وتصرفه وهو من الناس سجود العبادة المعهودة المعهود.
إذن السجود سجودان سجود العبودية العامة وهي الطاعة والذل العام وسجود العبودية الخاصة وهي الطاعة الشرعية فالأول في الطاعة الكونية والقدرية فلا أحد يختار أباه وأمه مثلا تاريخ ميلاده مثلا أو من يكون ابنه مثلا ولكن بالنسبة للطاعة كل إنسان عنده الإرادة والاختيار. نعم.
قال رحمه الله مثل قوله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وفي السجدة أن يخرجوا منها أعيدوا فيها جوابه لما تقدم تفاصيل أنواع العذاب ناسب قوله من غم أي من الغموم المذكورة وهي ثبات أهل النار وصبوا الحميم في رؤوسهم إلى آخره ولم يذكر في السجدة سوى مأواهم النار فناسب سقوط من غم واقتصر على منها ولذلك وصف أنواع وصف أنواع نعيم الجنة لمقابل قال ولذلك وصف أنواع نعيم الجنة لمقابلة ذكر أنواع عذاب النار واقتصر في السجدة فيه كما اقتصر فيها على مقابله.
مسألة المقابلة في القرآن باب عظيم من أبواب البلاغة ينبغي أن ننتبه لها، مقابلة الترغيب بالترهيب، مقابلة ذكر أوصاف الخير بأوصاف الشر، مقابلة ذكر عذاب الكفار ونجاة المؤمنين، مقابلة الخالق بالمخلوق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، وهكذا. فهذا باب عظيم من أبواب البلاغة القرآنية.
مسألة قوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، وقال في آخر السورة لكل أمة جعلنا منسكا بغير واو. جوابه أن الأولى تقدم ما هو من جنسها وهو ذكر الحج والمناسك فحسن فيه العطف عليه، بخلاف الثانية فإن لم يتقدم ما يناسبها فجاءت ابتدائية، فإنه لم يتقدم ما يناسبها فجاءت ابتدائية، وبيان ذلك قوله تعالى يشهد منافع لهم ويذكر اسم الله الآية، ثم قال لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله الآية. مثل قوله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره، وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها الآية، قال تعالى الذين قتلوا في سبيل الله، وأشبه ذلك كوقعة أحد وحنين وبئر معونة. جوابه أن ناصر دين الله منصور بإحدى الحسنين، أو أنه النصر في العاقبة، أو هو عام مخصوص كغيره من العمومات المخصوصة، والله أعلم.
مسألة ولينصرن الله من ينصره هذا عام وعلى ظاهره بلا تخصيص، فمن نصر الله عز وجل فإن الله ينصره في الدنيا والآخرة. وأما إصابة المسلم المصائب الدنيوية فهذا أمر مكتوب وهذا لا يخالف نصر الله له.
مثل قوله تعالى فكأي من قرية أهلكناها بالفاء، وقال تعالى أهلكناها، ثم قال وكأي من قرية أمليت لها بالواو، وقال أمليت لها. جوابه أن الفاء في الأولى بدل من قوله تعالى فكيف كان نكير، فهو كالتفسير للنكرة، والواو في الثانية عطف على الجمل قبلها. ولما قال قبل الأولى فأمليت للكافرين ثم أغنى ذكر الإملاء فيما بعد، ولأن الإهلاك إنما هو كان بعد الإملاء المذكور. ولما تقدم في الثانية واستعجلونك ناسب أمليت لها، أي لم أعجل عليهم عند استعجالهم العذاب. مثلا قوله تعالى لهم مغفرة ورزق كريم، وقال تعالى بعده في جنات النعيم، وكلاهما للذين آمنوا وعملوا الصالحات. جوابه لما تقدم ذكر الإنذار في الأولى وهو في الدنيا ذكر جزاء إجابته في الدنيا وهي مغفرة ورزق كريم، ولما تقدم في الثانية ذكر العقاب بقوله تعالى عذاب يوم عقيم وهو يوم القيامة ناسب ذلك في جنات النعيم أي يوم القيامة. مسألة قوله تعالى وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وفي لقمان بحذف هو، جوابه أن آية الحج تقدمها جمل عدة مؤكدات باللام والنون والهاء والواو، فناسب توكيد هذه الجملة كأخواتها تبعا لهن، ولم يتقدم في لقمان مثل ذلك، ولذلك جاء في الحج بعدها وإن الله لهو الغني الحميد، وفي لقمان وإن الله هو الغني.
لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. شكر الله للشيخ غلام الطاهر هذا القراءة، ولأخينا حمود الغرياء في إعداد هذا اللقاء، ولكم على الاستماع، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.